حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله.
Thank you. الرحمن الرحيم. اللهم كن لبنيك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى
زيارة الحسن بن علي العسكري عليه السلام في يوم
لم يؤاخذ بما مضى من ذنبه في عالم الآخرة، يعني في عالم الآخرة الله ما يريد الناس يدخلهم النار، يا يريد يدخلهم الجنة، يريد يدخلهم الجنة. ولذلك أعطاهم شنو؟ وسائل، وسائل توسعة وليد حتى يدخلون الجنة، جعل لهم أبواب إلى الجنة. واحد من تلك الأبواب، واحد من أبواب الجنة الشفاعة، شفاعة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، شفاعة النبي صلى الله عليه وآله. ونحن جميعا أملنا بما الحسين، وغدا يبدو لنا إن شاء الله سدا منيعا. هذه آراءنا في الشيعة في جميعا، لست مشيعة بل شيعة صحيح. أنا إذا تسألني مو أملي فقط بالحسين وسفينة الحسين، عندي أمل فيك أنت الذي توزع شاي أو تمه، مجامل والله لا مجاملة بيني وما بين رجل. بعض البني يقول يصور الشيخ في البصر، لا لا هذا واقع. أقول أنا لي عقيدة فيك مو بس بالحسين صلى الله عليه وسلم، أجلب دنياني يوم القيامة أنت الذي توزع في مجلس الحسين. حله بزيارك أنا أدخل الجنة وأنا يعيش في قلبي ولا أقول لكم شيء. هذا أمل إن شاء الله تعالى، نسأل الله تبارك. لكن لا تقول 100%، 100% ترى ما أقعد. إذا صار 100% شغل أترك الصلاة، أترك الصوم، وأحشي على هذا وعلى ذا. ليش؟ لأن أنا عندي الحسين صلوات. هبط فضيع هذا اللي هو الصحيح. يكون أكو عندك أمل بالحسين وشفاعة الحسين، لكن في نفس الوقت أم خايف ترجف؟ المؤمن ككفتي الميزان بين الخوف والمجر، خايف 50%، هاي قضية مهمة تفكر. وعند رجاء ايش قد؟ ام 50%، لا هذا اكثر ولا ذاك اكثر. واذا صار رجاء فقط من دون خوف، هذا يعبرون عنه الامن من مكر الله عز وجل. يعني العذاب هذا من الكبائر، كان هذا الذي عده الشيء مثل اليهود كانوا يقولون نحن أبناء الله وأحباؤه ندخل الجنة، هذا من الكبائر. لا يجوز الأمن من مكر الله. مكر الله يعني شنو؟ عذاب. ولا أنه يصير عندك لا أملك ينقطع، أنا ما لا 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 لا، هذا من الكبائر. اليأس من روح الله. إذن إحنا صحيح عندنا شفاعة الحسين، عندنا شفاعة الزهراء صلوات الله وسلامه على المشتاق. بعد يقول لي أحمد فيني والله من قال أنا بعدين أبع على الاستقامة. أنا هسا جبنا كان فوشا باشر عباس بشروط معمري، ما يرضون أهل البيت بالشفاعة، ما يندم. إذن أنا في بين الخوف والرجاء، هي قضية جدا مهمة أشرت إليها. هذه الوسيلة الأولى للتخفيف. الوسيلة الثانية للتخفيف شنو؟ التوبة. التوبة التائب من الذنب التوبة عجلة. إنسان يتوبش فرصة ذهبية من الآن يصمم مع الله عز وجل. وإذا تاب الإنسان وصلح ما سبق وما يأتي، أعطيك بشارة. هاي البشارة مو من رواية حتى تقول لي شيخنا صحيحة السند، هاي من القرآن. البشارة شنو؟ تلك السيئات اللي مسويها ما إن شاء الله تمام سوي سيئات، لكن إذا أكو سيئات تلك السيئات تتبدل إلى حسنات. أشهد من عظمة يعني للتوبة، مو بس سيئات تروح، احنا اللي سامعين الله ما يأخذ عليه من على السيئات بنت. لا لا أكثر قاعد أقول إذا تاب توبة صح صحح ما سبق ويحافظ على نفسه فيما يأتي، يبدل الله السيئات إلى حسنات. فأنت بعدين شوف كل حسن كل حسن شوين السيئات اللي كانت أول بدلت علما إلى حسنات. في سورة الفرقان، في سورة الفرقان نقول إلا من تاب وآمن ضحكة وآمن إمام صادق بعد وعامل عملا صالحا للمستقبل ممكن يعمل الصالحات وما سبق أن يرمم ما سبق. فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وضحت كالشمس في رابعة النهار إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. هذا أما الوسيلة الثانية، الوسيلة الثانية نقرأ بعد شيء الله عز وجل أن يغفر لأناس لم يتوبوا من دون توبة. هاي قضية من دون توبة، إذا مع التوبة الله يغفر، أما من دون توبة أيضا قد يغفر. في زمان يقول لك الكنيسة الكاثوليكية صارت مقدسة، قامت تتوزع شنو صفوف الغفران. مع قضية عن التاريخ بين صفوف الغفران يعني ذلك هذا عالمهم كان يوزع صد يقضي صد ويعبد يا با هذا الصك شنو؟ هذا صك المغفرة صدوق الغفران. كانت توزعها الكنيسة الكاثوليكية صدوق الغفران الحقيقية علما عند الله عز وجل. الله عز وجل بيده كل الأمور، يريد يغفر علما ولو من دون توبة، يغفر لبعض الناس بيده. هذا أمان، لا تقول الشاهد من دليلك شيء. أكو عندنا الله يغفر بلا توبة. الآية القرآنية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. حافظ على الآية، إن الله لا يغفر أن يشرك به. الله يشرب يعني شرب، يعني حتى مع التوبة إذا واحد مشرك يبدل إلى الإسلام وقال تبت يعني الله ما يغفر له، وماكو احتمال. المقصود إن الله يغفر ما دون ذلك يعني ما دون الشرب يعني مع التوبة. إذن مع التوبة يغفر جميع الذنوب حتى الشرك، هذا واضح. أما من دون توبة الشرك لا يغفره، أما ما دون ذلك فيغفره يعني من دون توبة أي شيء. هذا وسيلة من وسائل المغفرة ودخول الجنة وباب من أبواب الجنة. وبعد أكو وسيلة رابعة اللي يشرك وهو أن الإنسان أبو بعض الناس لما يقوى يصير خوش آدمي أمسين جيد أنا بنعمل سعادة، أو يصير أهل مسجد أهل دعاء أهل استقبال. هذا
هذا الحديث الشريف يجي يطيب أمان باب جديد من أبواب الجنة، أن الله عز وجل لا يؤاخذنا بما تعدنا. أنا أول سمعت أسمع قضية حر من يزيد الرياح، الحر جعجع بعيال بعدين الآن القتل صار من الشرطة لأن يجي الصورة فيها فيما سبق وغير الحر من أصحاب المسلم غير مكان سمعين أيضا من الذنوب تشلون مع الذنوب وشلون لهم هذه المنزلة. جواب هذا طبعا دول غسلوا لشهادتهم جميعا هي الأمر الحديد الشهر هذا قاعد يقول من أحسن فيما بقي من عمره لم يؤاخذ بما مضى وأي عمل أحسن من الشهادة بين يدي الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. إذن من يعمل الصالحات ويمشي على السكة في ضحيات عمره هذا باب من أبواب الجنة، الله عز وجل لا يؤاخذه بما مضى من ذنوبه. الله عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين.
مستمعين الكرام استمعتم إلى دراسة لكم عن الشيء
يوم الأمل طير والحب سما كان الولد غير ما شي وراه في عمر الورود نضحك معاه معاه أصفى من بسمة الحلوة ما تمر ما نتنفس من غير الأحلام ما نحقد ولا نظلم لو يبعد أمل نقول الله إلينا قريب نضحك والدنيا بضحكتنا بتصير صوت البراءة وعدد كلام فيها المحبة مثل الحمام فطرة سليمة فطرة سلام سلام مهما افترقنا يبقى الوئام يبقى الوئام وئام
يوم الأمل طير
لو نزعل ترضينا البسمة فرحانين بأبسط نعمة أطفال وتملي فرحتنا الكون من الخير لكل واحد ساوينا النازل والصاعد ما همنا أبدا شكله لا لون الله موجود صفحة عمرنا أولها نور الله خلقنا طيل الطهور ليش اختلفنا شلي طعم الفرحة شلي غير أجمل صفحة وين النية الطيبة راحت وين اللي ثابت على حبه بالآثام تشوه قلبه ما ضل من أول قلب ولا عين إلى أصلك لا تسمع لطفل داخل كنادي عليه يسأل من هالماضي شنه ضليه
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم أزكى التحايا وأجملها وأهداها نرسلها لكم مستمعينا الكرام بكل الود والمحبة والإخلاص عبر أثير إذاعة طهران أحبتي أدعوكم للاستماع إلى مواعيد برامجنا لهذه الفترة أتمنى أنكم متابعتم برنامج فلسطين اليوم يقدم إليكم عند الرابعة والدقيقة الأربعين عند الخامسة والدقيقة الثالثة والعشرين يقدم إليكم حضر دعاء الصباح لأمير المؤمنين علي عليه السلام تستمعون إليه عند الخامسة والدقيقة السادسة والثالثة تلاوة حزب من القرآن الكريم تستمعون إليها عن السادسة والدقيقة الحادية السياحة الغذائية في إيران تستمعون إلى هذا البرنامج عن السادسة والدقيقة السابعة والعشرين أما قصة من الحياة يقدم لحضراتكم عند السادسة والدقيقة الأربعين دعاء اليوم وهو يوم الخميس تستمعون إليه عند السادسة والدقيقة الثالثة والخمسين أحبتي نسألكم لبعض في رعاية الوحدة هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
إيركم هاي شكرا لكم بيتر.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة كهران صوت الجمهورية الإسلامية بإيران، ونقدم لحضرتكم الموجات العامرة لإذاعتنا في غرب آسيا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها والاستمتاع ببرنامجها. مستمعي الأعزاء بغرب آسيا نحيطكم علما بأن بثنا على الموجة المتوسطة بذرة قدرها 1161 كيلو هرتز يبدأ عند الساعة 7:50 دقيقة حتى الساعة
الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لحضراتكم أيها الكرام في لقائنا المتجدد من فلسطين. محور حديثنا في هذا البرنامج: غزة ومعادلة المقاومة. إلى أين يتجه العدو بتصعيد عدوانه على قطاع غزة؟ ما الذي أفضت إليه مفاوضات وقف إطلاق النار؟ وماذا في رسائل الاعتراض على الحرب داخل جيش الاحتلال؟ إذن تحت عنوان غزة ومعادلة المقاومة سوف نبقى وإياكم في هذا البرنامج. تحية طيبة لحضراتكم أحبتنا في كل مكان أينما كنتم في هذا اللقاء. تتصاعد حرب العبادة الصهيونية في قطاع غزة حاصدة المزيد من الشهداء والجرحى جراء مجازر جديدة في مناطق متفرقة من القطاع، في وقت حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية من أن الأوضاع في غزة وصلت أسوأ مراحلها منذ اندلاع العدوان، مشددا على تفاقم الأزمة الإنسانية بشكل غير مسبوق. هذا وفي ظل التصعيد على القطاع، حذرت أوساط صهيونية من خطورة الإجراءات العقابية التي لجأ إليها رئيس أركان جيش الاحتلال أيال زمير بحق المعترضين من قوات الاحتياط على استمرار الحرب في قطاع غزة، والتي يمكن أن تؤدي إلى توسع هذه الظاهرة. وفيما يتعلق بجهود التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، قالت حركة حماس أن التقديرات الداخلية بشأن جولة المفاوضات التي شهدتها القاهرة فشلت في ظل التصور الذي جرى طرحه خلالها. وشددت الحركة على أن المقترح المقدم بصيغته التي تسلمها الوفد المفاوض مرفوض تماما بإجماع الفصائل وغير قابل للنقاش في ظل اشتراطه نزع سلاح المقاومة وعدم تقديمه ما يفيد بإنهاء الحرب وانسحاب جيش الاحتلال من كامل الأراضي التي يوجد فيها داخل قطاع غزة. حيال آخر التطورات على مستوى قطاع غزة في ظل استمرار العدو لعدوانه، وفانا الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية نستمع إليها.
الغارات الإسرائيلية متواصلة على قطاع غزة بلا توقف وتنتقل من منطقة إلى أخرى، لكن أخطر ما جرى اليوم في جنوب قطاع غزة هو استهداف المشفى الكويتي في مواصي خان يونس واستشهاد أحد العاملين وخروج 4 سيارات إسعاف عن الخدمة نتيجة الغارة الإسرائيلية التي استهدفت البوابة الشمالية لهذا المشفى الذي يقدم الخدمة لعشرات الآلاف من المواطنين الفلسطينيين، وتحول إلى مشفى خيام بعد أن كان مبنى قائم في رفح وانتقل إلى خان يونس. جيش الاحتلال الإسرائيلي واصل عمليات قصف المواطنين الفلسطينيين في خان يونس، كان هناك أيضا 3 شهداء ارتقوا الغارات الإسرائيلية. جيش الاحتلال قبل قليل أعطى إشارة بيده خاصة مسجد البركة في جبل الفلاح، وبدأ الناس يخرجون من محيط هذا المسجد خوفا من تنفيذ عملية قصف كبيرة فيه. وكان جيش الاحتلال قصف زوارق فلسطينية قرب منطقة الزوايدة في وسط قطاع غزة. طائرات الاحتلال أيضا مددت غاراتها إلى بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة. جيش الاحتلال قصف مجموعة من المواطنين، كان هناك شهيدان وعدد من الجرحى، وبلدة بيت لاهيا قصفت 3 من الشهداء، فيما يواصل جيش الاحتلال عمليات قصف وتدمير المنازل في حي الشجاعية تماما كما يفعل في مدينة رفح التي يحاصرها بشكل تام ويقوم بتفجير المنازل فيها. وقد استشهد مواطن من المحاصرين داخل المدينة، مواطن مسلم حاول الصليب الأحمر إخراجه لكن جيش الاحتلال قطعه وما أدى إلى استشهاده. كانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت عن استشهاد 17 مواطنا فلسطينيا وإصابة نحو 70 خلال 24 ساعة الماضية، لكن منذ ساعات الفجر حتى هذه الساعة حتى هذه اللحظة هناك 11 شهيد فلسطيني، ولا تزال طائرات الاحتلال الإسرائيلي تحلق بكثافة ربما صوت الطائرات يبقى على صوته في بعض الأحيان، تمهيدا ربما لتنفيذ غارات إسرائيلية جديدة على مدينة غزة تماما ما جرى في شارع الجناة عندما خطفت أحد المنازل واستشهد مواطن فلسطيني. معظم مرافق قطاع غزة تتعرض للقصف من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي من حين إلى آخر.
تحية طيبة للزميل سعيد بوريني على هذه الصورة التي استمعنا إليها من قطاع غزة. مستمعينا الكرام، ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي دكتور وسام إسماعيل عبر الهاتف في هذه اللحظات. تحية طيبة لكم دكتور، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام، تحية لك وللسادة
المشاهدين، حياكم الله. تتصاعد دكتور وسام حرب الإبادة الصهيونية في قطاع غزة، وهي حاصدة المزيد من الشهداء والجرحى جراء مجازر جديدة في مناطق متفرقة من القطاع، وهذا وسط تحذير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية من أن الأوضاع في غزة وصلت أسوأ مراحلها منذ اندلاع العدوان. ماذا في رهان العدو على استمرارية العدوان؟
طبعا يعني العدو يدعي اليوم أن هناك مبادرات تطرح وعلى حركة المقاومة الإسلامية حماس أن توافق عليها، وهو يدعي بأن الأمور اليوم تتعلق بكامب الأسرى أو بأن القوات الإسرائيلية، ولكن في الحقيقة الأمر أنا أعتقد التفكير الإسرائيلي في مكان آخر. اليوم الإسرائيلي يرى أن الفرصة سانحة لإفراغ القطاع، يعني اليوم المجازر التي تحصل تحت أعين المنظمات الدولية والمؤسسات الدولية والرأي العام العالمي، والتي هي يعني تحصل دون أن يتأثر هذا الواقع الدولي بها ولا تمارس أي ضغوط على الكيان الإسرائيلي. تجعل الكيان الإسرائيلي مصر على تحقيق هذه الأهداف، أي إفراغ قطاع غزة. اليوم الذي يحصل في قطاع غزة يعني يحاول الإسرائيلي أن يظهره على أنه إطار ضغوط على حركة المقاومة الإسلامية حماس، ولكن أعتقد أنه الأمر اليوم هو في إطار ممارسة ضغط على الفلسطينيين ووضعهم أمام خيار إما الموت وإما ترك القطاع. لذلك أعتقد أنه يفترض أن نخرج من النقاش حول ما يريد الكيان الإسرائيلي وما يمكن أن توافق عليه حركة المقاومة الإسلامية حماس، لنتحدث اليوم عن ما هو مطروح حقيقة، في أنه يعني اليوم مطلوب من الشعب الفلسطيني أن يقبل بأن يعيش ضمن إطار سجن كبير يعني هو قطاع غزة، أو على الأقل إفراغ هذا القطاع من سكانه. وبالتالي الأمر يتعلق بتصفية القضية الفلسطينية وإبادة الشعب الفلسطيني. أما اليوم ما تقوم به المنظمات الدولية والأنروا من حديث عن أنه المخازن فرغت وما إلى ذلك، أنا أعتقد أن هذا الحديث اليوم أو هذه التصريحات أعتقد أنها باتت خارج سياق الواقع الذي لا يمكن توصيفه إلا بجريمة إبادة بشرية ومشروع يعني جريمة حرب يمكن تعريفه بعملية إفراغ القطاع من سوريا.
نعم، بالرغم من التصعيد والتصريحات المتواصلة بهذا الصدد من جانب حكومة العدو، رسائل الاعتراض على استمرار الحرب تتواصل داخل قطاعات جيش الاحتلال وأيضا في الأوساط العامة. هذه الأجواء دكتور، هل ستشكل عاملا ضاغطا على نتنياهو لإيقاف الحرب، أم أنها يعني موجة عابرة لا تأثير لها على قرار الحرب؟
أولا هي ليست موجة عابرة. يفترض أن نقول أن كل قطاعات المجتمع الكيان الإسرائيلي هي مسيسة، وبالتالي هذا الوعي السياسي وهذا الرأي السياسي يخرج من الجيش ومن المؤسسات الأمنية، بالإضافة إلى الواقع السياسي والرأي العام في داخل الكيان الإسرائيلي. ولكن أن نقول أن هذه الضغوط ستنتج وقفا لإطلاق النار، أن أعتقد أنه الجواب هو لا. يعني بطبيعة الحال بنيامين نتنياهو يتسلح بالنظام بما يقدمه النظام السياسي في الكيان الإسرائيلي، من أنه اليوم هو محمي بأكثرية داخل الكنيسة الإسرائيلية يحمي حكومته بها، وهذه الحكومة مستمرة حتى العام المقبل، ولا يمكن لأحد أن يعني يحاصر رئيس الحكومة أو يعني يجعله يذهب باتجاه وقف إطلاق النار طالما أنه يحتمي بأكثرية في داخل الحكومة. إذن اليوم الذي يحدث هو مجرد تنفيذ لواقع معين. يعني اليوم بنيامين نتنياهو يضع أمامه مشروع قتل الفلسطينيين، إبادة الشعب الفلسطيني، أو إفراغ القطاع من سكانه، أو تحويله إلى سجن كبير. وفي المقابل هو يعلم أن هناك رأي عام متشكل في الداخل الإسرائيلي عنوانه إطلاق سراح الأسرى. نحن نتحدث عن 58 أسير، فيهم حوالي 38 جثة، والباقي يعني من المفترض أنهم أحياء. إذن من الطبيعي أن يكون هناك رد فعل حول كيفية التعاطي مع قضية الأسرى. ثم هناك موضوع آخر كما قلت لك، ولكن لا يمكن أن يؤثر على هو أنه يعني اليوم بدأ يتشكل في الداخل الإسرائيلي رأي مفاده أن هذه الحرب ليس لها أهداف أمنية واستراتيجية، إنما أهداف حزبية تتعلق ببنيامين نتنياهو. وهذا الأمر في الحقيقة صحيح، لأن هذه الحرب هي حرب اليمين المتطرف وحرب نتنياهو، ولكن لا يمكن تسخيفها بمعنى أنها يعني هي تحصل أو مستمرة فقط من أجل خطة مشروع بنيامين نتنياهو الشخصي، إنما من أجل عقيدة نتنياهو وعقيدة اليمين المتطرف. وبالتالي الصراع القائم اليوم هو صراع يعني يصنف في هذا الإطار، بالإضافة إلى أنه صراع حول كيفية إخراج الأسرى من الأسر وهل سيخرج أم لا. ولكن بطبيعة الحال يجب أن نقول أن بنيامين نتنياهو في هذه المرحلة محصن وقوي، والمعارضة في الداخل الإسرائيلي لا تملك من أدوات القوة التي قد تمكنها من أن تضغط عليه أو أن تسقط حكومته طالما أنه يتمتع بأكثرية مريحة في داخل الكنيسة الإسرائيلية.
نعم، هل يمكن القول يعني دكتور، هل ما نراه اليوم على صعيد الكيان أيضا يعني من تصعيد وحملات اعتراض على استمرارية الحرب هو نتيجة مؤشرات وإشارات من الولايات المتحدة يعني عقب لقاء ترامب نتنياهو الأخير؟
نعم طبعا. هنا يجب أن نقول أن هذه المعارضة اليوم وجدت في لقاء ترامب نتنياهو إشارة أنه بنيامين نتنياهو ضعيف أمام ترامب، وبالتالي من الممكن توجيه السهام إليه في الداخل الإسرائيلي. ثم هناك نقطة أخرى مهمة جدا يفترض أن لا نغفلها، وأنه أن الجيش الإسرائيلي على الرغم من كل ما يقوم به في القطاع حتى حتى اللحظة في المرحلة الثانية للعهوان المرحلة الأخيرة لم ينجح في إطلاق سراح أي أسير، بل على العكس من ذلك، يعني هو يعرض هؤلاء الأسرى للقتل، وأن ما يدعيه من أنه يمارس ضغوط ستساهم في إطلاق سراح الأسرى هو ادعاء يعني ليس حقيقي، وهو يؤدي وهو فاشل، إذ أنه حتى اللحظة لم ينجح في أن يحقق أي من الأهداف التي وضعها. إذن الترنح في قطاع غزة، وهنا يجب أن نشير إلى نقطة، إلى قتل المدنيين واستباحة الأعراض وتهجير السكان ونقلهم من مكان إلى آخر لا يمكن أن يصنف الإنجاز العسكري، بالإضافة إلى ذلك شخصية نتنياهو التي ظهرت على أنها محظوظة أمام دونالد ترامب، وحيث أنه يعني قد دونالد ترامب قد أعلن صراحة يجب على هذه الحرب أن تتوقف في القريب العاجل، قد تكون قد قرئت في الداخل الإسرائيلي على أن مهلة السماح الإسرائيلية الأمريكية للكيان الإسرائيلي ليست مفتوحة، وبالتالي يمكن أن تكون الضغوط تمارس فيها يعني ضمن هذا السياق.
نعم، ويعني بعد عام ونصف العام من الحرب على غزة، المقاومة تستهدف قوات الاحتلال في العديد من المواقع في القطاع، وطبعا تعلن رفضها لسحب سلاحها الذي طرح على مستوى المفاوضات الجارية لوقف إطلاق النار. ماذا عن معادلة المقاومة دكتور؟
طبعا يعني طالما أن هناك شعب يعي لفكرة مقاومة الاحتلال الإسرائيلي، فموضوع السلاح تحصيل حاصل، واليوم إذا وافق حركة المقاومة الإسلامية المسؤولية لن توافق، وهي كتنظر هذا الأمر من الضغوط الحمر على تسليم سلاحها، فإن الشعب الفلسطيني لن يقبل بذلك، لأنه يعلم أن الخيار الوحيد لاستعادة الحقوق هو المقاومة. وبالتالي يجب أن نقول أن اليوم الذي يحدث هو كما في لبنان ضمن إطار حرب إعلامية، حرب نفسية تمارس على البيئة، من أن المقاومة سلمت وأن المقاومة يعني انتهت وما إلى ذلك، كلها تستهدف ضرب البيئة. اليوم في قطاع غزة أنا أعتقد أن الشعب الفلسطيني سيخرج من هذه المعركة متمسكا أكثر بفكرة المقاومة وبفكرة السلاح رغم الأثمان الكبيرة التي دفعها كما في لبنان. ويجب أن نقول أن اليوم الذي يحدث إذا كان هناك تقدم معين في مشروع أمريكي إسرائيلي في المنطقة، أو يعني ضربة قوية تتعرض لها المقاومة في مكان أو في مكان آخر، فإن هذا لا يعني أن وسيلة المقاومة هي وسيلة فاشلة، وإنما يدخل هذا الأمر ضمن إطار معركة أو حرب أو صراع من الممكن في أي لحظة أن تترقب ثم أن تسدد ضربة في مرحلة لاحقة. وبالتالي يجب أن نقول أن اليوم الخيار مقاومة، وأنا لا أعتقد أن الشعب الفلسطيني يملك بديل، خصوصا وأن النماذج الأخرى، نماذج الضفة الغربية، نماذج الأردن، يعني لا تقدم ما هو ما فيه خير أفضل من المقاومة. على سبيل المثال اليوم في الضفة الغربية يتعرض سكان الضفة الغربية لنفس القمع ولنفس القتل ولنفس التهجير كما في قطاع غزة، ولكن الذي يفرق أنه في هذا المكان لا يوجد مقاومة كما في قطاع غزة حتى يظهر المشروع على أنه متوحش بهذه الطريقة. إذن الخيار مقاومة، وأنا لا أعتقد أنه هناك خيار آخر في هذه المرحلة.
نعم، وماذا عن التلويح الدائم بورقة المفاوضات ووقف إطلاق النار في ظل مواقف عربية خجولة، إذا لم نقل يعني انكفاء وتقاعس دولي، حسب متابعتكم إلى أين سيفضي هذا المسار؟
نعم، أنا أولا بالنسبة للدول العربية لا حتى لا أقول انكفاء، بل أكثر من ذلك هم مجرد وكلاء للكيان الإسرائيلي. يعني يوم الوسطاء، يعني على سبيل المثال المبادرة الإسرائيلية الأخيرة أو الطرح الإسرائيلي الأخير حمله المصري كما هو وسلمه لحركة المقاومة الإسلامية وقال نحن ننتظر منكم الرد، إذ هو لم يطرح نفسه كوسيط إنما كساعي بريد. للأسف يجب أن نقول أن هذا يعني هذه الفرعنة الإسرائيلية في هذه المرحلة ليست نتاج قوة وليست نتاج ضعف مقاومة، إذا كان البعض يعتبر أن المقاومة ضعيفة، إنما نتيجة السماح له بأن يعني يحصل على دعم عالمي وأمريكي وأن يستفرد بالمقاومة، في حين أنه من يفترض أنه داعم للمقاومة والقضية الفلسطينية منذ النكبة، أي الدول العربية قد تخلت عن هذه المقاومة وذهبت باتجاهات أخرى. اليوم المريب في الأمر أنه على الرغم من صراحة بنيامين نتنياهو وعلى الرغم من صراحة دونالد ترامب، يعني على سبيل المثال بنيامين نتنياهو كتب عن هذا الموضوع في كتابه الشهير، يعني صراحة يعني مكان بين الأمم أو كتب صراحة عن أنه يفترض تهجير الفلسطينيين إلى شرق نهر الأردن، يعني أي إلى الضفة الشرقية أي إلى الأردن، وبالتالي يجب أن يتحمل العرب مسؤولية الفلسطينيين الذين سيتم إخراجهم من فلسطين المحتلة، ويجب أن تكون إسرائيل كبرى بمعنى أن تصل إلى دمشق وأن تصل إلى بيروت وأن تضم سيناء، وعلى الرغم من ذلك يتصرف العرب كما النعامة يضعون رأسهم في الرمال. إذن اليوم هذا الواقع العربي لا يدلل على أنهم يعني من الممكن أن يكونوا وسطاء أو أن يكونوا داعمين للقضية، إنما يفترض أن يتم التعاطف معهم على أنهم شركاء في هذا العدوان. من هنا يجب أن نقول أنه اليوم ما يحدث من ضغط على المقاومة في قطاع غزة يتحمل المسؤولية الأكبر يعني من هذا، يعني بالنسبة لهذا الضغط يتحمل مسؤولية الدول العربية، وبالتالي أنا أعتقد أنه هي اليوم في موقع المتخلي عن القضية الفلسطينية وفي موقع المتخلي عن القضية التي اعتبرتها منذ عام 1905 قضية أساس تبنتها جامعة الدول العربية منذ نشأتها.
نعم، تحية طيبة لحضوركم معنا الدكتور أسامة إسماعيل الكاتب والمحلل السياسي، كنتم معنا في هذا اللقاء، بارك الله بكم سيدي. طيب لحضراتكم أحبتنا في كل مكان أينما كنتم في هذا البرنامج فلسطين اليوم، تستمعون إليه عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. في جولة أخبارنا وتقاريرنا أيها الكارم في هذا البرنامج نبدأ من غزة، حيث يغلف أعلام العدو خطوات جيش الاحتلال المتسارعة في تدمير المقدرات العامة ومضاعفة معاناة سكان قطاع غزة بالنزوح والإخلاء المستمر وبإعلان صفقة التبادل المرتقبة، إذ أضحت الأخيرة غطاء لاستكمال الجرائم التي لا تتوقف في القطاع. المزيد من التفاصيل في سياق تقرير الزميل مصطفى فاتك.
تحت غطاء المفاوضات وقت إطلاق النار، 5 مراكز إيواء قصفت في غضون يومين، ثم المستشفى المركزي في مدينة غزة وشمالها.
نمنع على أنه في أخبار وقف إطلاق النار ومؤشرات إيجابية لقرب التوصل ومقترحات، صحينا في المقابل على مجازر وجرائم استهداف مستشفى ومراكز لواء ولجنة زكاة وحتى عائلات تنسح من السجن المدني. كل هذا مغلف بغطاء أن هناك مؤشرات إيجابية وقرب التوصل إلى إطلاق نار وصفة إطلاق أسرى. هذا دائما يفضي، هذه الأخبار تفضي إلى مجازر وإلى يعني ارتكاب وإلى دماء وإلى إغلاق وإمعان في الحصار وظلم وقهر الأهالي في شمال غزة.
يدمر الاحتلال ما تبقى من مقدرات نجت من شهور الحرب الطويلة، ونتيجة لذلك يبات آلاف المهجرين أصحاء ومرضى على الأسرة في الشوارع.
قالوا اخر المستشفى الوقت متاخر جدا، الوقت كان صعب جدا لمرضى كمصابين في داخل جسم الجراحه، وصعب المريض اليوم يطلع طلع من داخل المستشفى، لا في تنفيذ للاسعافات ولا في اي شيء للاسعافات. المرضى طلعت بره في الشارع، ارتمت في الشارع بره، في منهم اللي وقع في الشارع، في منهم اللي وقع على اصابته. اليوم المستشفى صارت خارجه عن الخدمه، كان اليوم المصابين هذول هم اللي بيروحوا. المرضى كانت الليله يعني محكوم عليها بالاعدام.
ليلة على الساعة 3 تقريبا ونص حجرونا اليهود ووقعنا بولا إشي، حتى الإخلاء للمدرسة بدنا نضرب المدرسة، وطلعنا رجعنا لقينا الطابق اللي جنبنا مقطوع